من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ أبي همام، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، ونرحب بالمستمعين حفظهم الله تعالى، جزاكم الله خير.
أول سؤال في هذه الحلقة يقول السائل: ما حكم الاحتجاج بالقدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمسألة الاحتجاج بالقدر قد ذكرها ربنا جل وعلا عن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا الاحتجاج الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين وأنكر عليهم هذا الاحتجاج، فلهذا قد أجمع العلماء وجاءت الأحاديث والآيات تدل على أن من عمل صالحا فإن الله عز وجل يثيبه، ومن عمل سيئة أو سيء فإن الله عز وجل أيضا يجازيه. فلهذا فلا يجوز لأحد أن يحتج بقدر الله عز وجل في المعاصي والذنوب. أما في المصائب فهذا لا شك، كما قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذا في المصائب. وأما في الحسنات والسيئات أو الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فإن الله عز وجل قد قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل للعبد مشيئة في الاستقامة، أنه يختار الاستقامة. وقال ربنا جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل الله عز وجل أسبابا للخير، وجعل سبحانه وتعالى أسبابا للشر، وجعل الله عز وجل للعبد مشيئة يفعل بها هذا الفعل أو استطاع قبل هذا الفعل. فلهذا من أراد الخير فعنده طريق الخير، وهديناه النجدين كما قال الله عز وجل، هديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. فليس هناك ما يمنع العبد من هذه الطريق ومن سلكه أو من أنه يسلك هذه الطريق. لا يقول أن هذا قدر الله عز وجل علي وقد فعل المعاصي وارتكب الذنوب، فهذا ليس صحيحا، وإنما هذا فعله بفعله. ولهذا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يقرب هذا المعنى، فقال: لو جاء إنسان وضرب إنسانا في رأسه وقال: هذا قدر الله علي، قدر الله علي أني أضربك، فلا شك أن هذا المضروب ما ما سيرضى بهذا، ولهذا الذي يحتج بالقدر كأنه هكذا، معناه يحتج بالقدر حيث كانت أو حيث إذا كان في مصلحته وأنه فعل المعصية فيقول هذا قدر الله علي. طيب إذا ضربك إنسان وقال قدر الله علي، هل تقبل هذا مع أن الأمر واحد؟ فلهذا فالله عز وجل جعل العبد مشيئة يفعل بها الفعل، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذا شيء مما يذكر في هذا المقام، فلعل هذا أو قد وضح هذا المقام إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا الأخ ألف خاء باء وزير يقول في سؤاله: هل يجوز بعد كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم نكتب صاد أو صلعم اختصارا، لأني رأيت بعض الإخوة يكتبون ذلك؟
الحمد لله. فهذا السؤال في اختصار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصاد أو بصلعم قد أنكرها بعض الفقهاء كما ذكر النووي وغيره، والأولى أن الإنسان يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكتبها كتابة، وإن لم يرد أن يكتبها كتابة فيقرأها أو يذكرها بنفسه، كما ذكر بعض العلماء كالخطيب البغدادي وغيره أن بعض أهل الحديث ما كان يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكرها بلسانه. فلهذا فإذا لم يرد أن يكتب يذكر بلسانه، ما في شيء، يكتب النبي في الورقة ويصلي عليه بلسانه، هذا أمر مستحب. وأما أن يذكر صاد أو يكتب صاد أو صلعم فهذا ليس صحيحا وأنكره كما قلنا العلماء، فالأولى أن لا يفعل من يكتب مثل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول في سؤالها: ما حكم تحديد الحواجب وإزالة الشعر الزائد في الحاجب بالشفرة؟
مسألة الحواجب لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه عن جماعة من الصحابة ومنهم ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، فالنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب وتخرجه، فهذه نامصة، وهل التي تحلق مثلها؟ فأكثر أهل العلم على أن التي تحلق أيضا كذلك، التي تحلق حاجب شعرها أو شعر حاجبها فإنها تدخل في هذا الحكم. وبعض العلم قال لا تدخل، لكن ظاهر الحديث أنه المراد به أخذ الشعر من الحاجب، فلهذا فأخذ الشعر بشفرة أو بموس أو بغيره، فالأولى أن المرأة لا تفعله، كذلك الرجل لا يفعل مثل هذا، وغالبا كما قلنا أن هذا يدخل في التحريم. وهذا وعيد ولعن وليس الأمر هين، فزينتها هذه المرأة أو تزينها بمثل هذا النمص أو مثل هذا الأخذ وهي تدخل في لعنة الله شيء عظيم، فالواجب على المرأة أنها تبتعد عن مثل هذه الأمور. والله عز وجل شرع مثلها، معنى شرع ونهى أقصد عن مثل هذه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، فتكون مصلحة للإنسان، والواجب على المسلم أنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم تربية الحمام؟
تربية الحمام قد ذكر العلماء أنها جائزة، قد ذكر النووي رحمه الله إجماع الشافعية على جوازها، كذلك صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله أجازوا تربية الحمام، لكن بشروط: أنه يربيها إما لأجل البيع والشراء أو لأجل الأنس بها والأنس أطفاله بها. أما مسألة اللعب بها ومراقبتها في أوقات كثيرة، يراقب الحمام أو كيف تفعل وكيف تفرش وكيف كذا، مثل هذه الأمور التي فيها اللعب، أو مثلا تدخل في قمار، كل هذا من المحرمات، وبعضها يقول مكروه، لكن الحديث يدل على التحريم، فقد جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: شيطان يتبع شيطانه، قال شيطان يتبع شيطانه. فالتتبع الحمام واللعب بها هذا المنهي عنه، والذي لا ينبغي أن يفعله المسلم. وقد ذكر بعض السلف أن اللعب بالحمام من صفات قوم لوط، لكن هذا ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن ابن عباس، وصح كذلك عن مجاهد عند ابن عساكر، وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن سفيان الثوري أنه قال: بلغنا أن اللعب بالحمام مما كان يفعله قوم لوط، لكن هذا لا يدل على أن هذا صحيح، لأن هذه كلها من الإسرائيليات. لكن يحذر الإنسان مسألة اللعب بالحمام وكثرة التلهي بها، فإن هذا ليس مما يكون عليه المسلم. وقد كما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يتبع الحمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. وأما تربية الحمام وإطعامها ولأجل البيع والشراء أو لأجل الأنس بها، وأيضا وضع الأطفال عندها وكذا، هذا ما في شيء، لكن لا يكون بالمحرمات. وكذلك أيضا نبه العلماء على أمر مهم، خاصة من يضع هذه الحمام في السطوح فيؤذي الجيران بطلوعه ونزوله ويتكشف العورات، عورات جيرانه، فهذا أيضا ما لا يجعل هذه التربية لا تجوز. أما إن كان في مأمن من هذه الأمور فإن شاء الله تعالى لا شيء في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ظهرت في مدينتنا وفي بعض قرانا ظاهرة لم نعهدها من قبل، ألا وهي الاحتفال بعيد الميلاد، فيحتفل الأب بعيد ميلاد ابنه أو ابنته، أو الصديقات يحتفلن بعيد ميلاد المدرسة أو المعلمة أو الأخوات بعضهم بعضا، هل من كلمة في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.
مسألة عيد الميلاد هذه الظاهرة ما كانت عند المسلمين أبدا، وما أيضا ما كانت عند أهل الإسلام، وما كانوا يعرفونها، وإنما هذه تسربت من النصارى الكفار، فهم الذين يفعلون مثل هذه الأشياء، يحتفلون بعيد فلان، بعيد المسيح، بعيد كذا. فهذه الظاهرة هي من ظواهر أهل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه الأشياء ليست مما اعتاده أهل الإسلام، ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن من بعدهم من الصالحين أنهم كانوا يحتفلون بميلادهم أو بميلاد أولادهم أو بكذا. حتى هذا مثلا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفه المسلمون، وأيضا لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، ولا أيضا ذكره أحد الأئمة من الأئمة المتبوعين كالشافعي وأحمد ومالك والثوري والمبارك وغير أبي حنيفة وغير من أئمة الإسلام ما كانوا يعرفون هذا المولد، وإنما جاء متأخرا بعد 400. وهؤلاء الذين غالبا تأثروا بالنصارى، تأثروا بالنصارى بأعياد الميلاد عندهم، وإلا ما كان يعرف أهل الإسلام مثل هذا. فلهذا العلماء رحمهم الله تعالى، سواء كان لجنة دائمة والشيخ من بازة وغيرهم من العلماء، نزلوا فتاوى على أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث هذا الحدث ويحتفل بميلاده، لأن هذا تشبه بالنصارى، أن هذا تشبه بالنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بالكفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل من أحد القرى يقول في سؤاله: عندنا جرب يأتي ويدخل فيها السيل، ثم بعد ذلك إذا يبس الماء يأتون ويحرثونها حبحب وشمام وهكذا علف، ثم بعد ذلك يبيعونها، هل في هذا زكاة؟
مسألة الزكاة في الخضروات أو في الفواكه لم يثبت فيها دليل على أن فيها زكاة، ولهذا أكثر أهل العلم على أن الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة. فمثل هذه الأمور التي ذكرت كالحبحب والشمام وغيرها ليس فيها شيء من الزكاة، إلا إذا كانت مثلا الحبوب بر أو طعام أو غيرها من هذه الأمور، هذا فيه جاء فيه الزكاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق هو 60 صاعا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حب أو تمر. وأما مثل هذه الفواكه والخضروات غالبا ليس فيها زكاة كما قال أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تقول: مرض ابنها فقالت لزوجها ستذهب به إلى المستشفى، فقال لها: إن ذهبت فأنت طالق. وبعد يومين ذهبت بابنها إلى المستشفى، فهل تعد طالق أم لا؟
فهذه المسألة من الطلاق، عند الفقهاء يقولون طلاق المعلق، المعلق بشرط. فهذه علق هذا الزوج علق الطلاق بذهابها إلى المستشفى، فإذا ذهبت إلى المستشفى فإنها تطلق على الشرط الذي علق الطلاق به. فإن كانت طلقة واحدة فله الرجعة أن يراجعها، وكذلك إذا كانت ثانية، وأما إذا كانت الثالثة فليس له الرجعة إلا كما قال الله عز وجل: فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو ينبغي أن المسلم لا يقول مثل هذه الكلمات والتهديدات، يهدد زوجته مثل هذه الطلاق وكذا، فهذا خطأ، وخاصة من اعتاد مثل هذه الأمور فهذا ليس من حسن العشرة. الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فتهديد المرأة دائما بالطلاق وأنها لو فعلت كذا ستطلق، هذا ليس الطريقة صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه امرأة تقول في سؤالها أنها عازمة إلى الحج، غير أن ولي أمرها لا يستطيع الذهاب معها، فهل يجوز لها أن تلحق بالنساء في باص وتذهب إلى الحج دون محرم لها أم لا؟
مسألة ذهاب المرأة إلى الحج بغير محرم، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الصحيحين عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في بعض الروايات تحديده بثلاثة أيام، وفي بعض الروايات بيوم وليلة، فالمقصود السفر. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم وليس معها محرم لها. فهذا الحديث صريح في أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب، فإن كانت حجة الإسلام فهي أيضا كذلك معذورة، فعدم وجود المحرم عذر للمرأة أنها تذهب. وأما مسألة أنها تذهب مع رفقة نساء ومعنى مأمونات وكذا، فهذا أجازها بعضها العلم في خاصة في حجة الفريضة، في حجة الفريضة. أما إذا كان استحباب عمرة أو حجة ثانية فهذا أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تذهب بغير محرم. وأما من كما قلنا أجازة كالإمام الشافعي أجازة في حجة الإسلام، وبعضهم أيضا بعض الشافعي يختلف في هذا، لكن الذي جاء عن الإمام الشافعي أنه في حجة الإسلام. فالمهم أنه ليس هناك ما يدل على ذهاب المرأة من غير محرم ولو كان إلى حجة الإسلام. وما جاء في ذلك من جواز أو مما استدلوا به بالجواز ليس صريحا استدلوا به، فلهذا فالأولى للمرأة ما دام أن رخصتها معها أنها تجلس متى ما يسر الله عز وجل لها المحرم وعندها المال ذهبت. فإن قالت مثلا أخاف أن يذهب مالي أو أشتري به كذا وكذا لا بأس يذهب مالها، فإن يسر الله عز وجل لها مالا آخر وتيسر المحرم تذهب، وإلا فتبقى وأجرها عند الله عز وجل، ونيتها إن شاء الله تعالى تثاب على هذه النية التي فيها عندها، وأنها تريد أن تذهب إلى حج إلى بيت حج أو إلى حج بيت الله الحرام. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفي ختام هذه الحلقة نشكر الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد على إجابته على أسئلة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يبارك في علمكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.